عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء آخر جديد من لقاءاتنا في الأوسمة النبوية الشريفة. أيها الكرام، في هذه الحلقة سنتعرض بإذن الله تعالى إلى الخيرية التي منحها النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين عاشوا في طاعة الله وفي عبادته جل وعلا، ثم يستظلون بعد ذلك بظله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، رحبوا معي في بداية ومطلع هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. فأهلا ومرحبا بكم باسم الجميع شيخ عمر.
وأنا أبادلكم الترحيب وأقول لكم أيضا أهلا وسهلا بكم جميعا.
بارك الله فيكم. والوسام في هذه الحلقة عن الشاب الذي نشأ في عبادة الله، ونريد منكم حديثا عن هذا الوسام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصل هذا الوسام وشاب نشأ في عبادة الله أو نشأ في طاعة الله هو حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وسنحاول بإذن الله تعالى أن نلقي بعض الضوء على هذا المعنى العظيم وعلى بعض المعاني التي جاءت في ثنايا هذه الصفات السبع.
جميل.
وهنا تساؤلات يعني سريعة كما يقال حول هذه الخصلة أو هذا الشرف أو هذا الوسام الذي أثنى به النبي عليه الصلاة والسلام أو وعد به النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، هل هو خاص بالسبعة؟ الجواب لا، ليس خاصا بالسبعة، لأن هؤلاء السبعة ثبت في أحاديث أخرى أن هناك أناسا أيضا يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله غير هؤلاء السبعة، لكن جرت عادة النبي عليه الصلاة والسلام في تقريب المعلومات أن يذكرها في مواضع بأرقام معينة حتى يسهل حفظها واستذكارها. وفي المقابل لو قدر أن الإنسان نفي واحدة منها تذكر أنه فعلا خرم العدد، فلو قال مثلا في هؤلاء السبعة سردهم سردا من دون أن يقول سبعة لربما أسقط واحدا، لأن العدد إذا زاد فمظنة السقوط في التعداد واردة. لكن إذا قال سبعة ولم يحفظ الحافظ إلا ستة لقال ونسيت السابعة مثلا، فهذه من فوائد التحديث. وجد يقول ثلاثة 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 يظلهم ثلاثة مثلا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليوم ويزكهم ولا عمد أبن أليم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع صفات معينة، كل ذلك لتسهيل وتقريب المعلومة للمتلقي.
جميل.
أول هؤلاء السبعة هو إمام عادل، ثم قال وشاب نشأ في عبادة الله.
إذا تأذن لشيخنا قبل الدخول في الشاب والحديث عنه، ما المقصود بيظلهم الله في ظله؟
أحسنت. نعم أحسنت. نحن نعلم يعني، أو دعني أذكر آية كريمة حتى يتذكرها الإخوة المشاهدون جميعا لتكون جوابا، كلما مروا بها تذكروا هذا الحديث. قال الله عز وجل في سورة طه لا ترى فيها فيذرها قاع ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا لا ترى، أي في الأرض عفوا، هنا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هل هناك شيء مباني؟ هناك أشجار؟ هناك مباني يا أبا أسامة؟ الجواب لا. إذا ما هذا الظل؟ هذا ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف بقدرته، وليس هناك يعني وليس المعنى أن هناك شمسا ها تظل شيئا من هذه الأشياء الموجودة. ومن المقطوع به طبعا أنها لا يمكن أن تكون فوق الله سبحانه وتعالى، بل هي مخلوقة صغيرة جدا في هذا الفضاء الفسيح. إذن هذا ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة يكرم به من يشاء من عباده ليستظلوا في ذلك الظل في ذلك اليوم العظيم الذي يمتد كم 50,000 سنة وتدنو فيه الشمس من الخلائق. وهنا الحقيقة يعظم وقع الحديث في قلب العبد حينما يتذكر ظرف هذا الحديث. أنت تصور الآن معي المدة الزمنية للوقوف يوم القيامة كم؟ 50,000 سنة قيام على أقدامهم. قال الله عز وجل فإذا هم قيام ينظرون، قيام على أقدامهم حفاة عراة غرل يعني غير مختونين، تدنو منهم الشمس كما في الصحيح بمقدار ميل كما في حديث عقبة بن عامر. قال الراوي لا أدري أيعني بالميل الميل المكحلة هذا الذي تكحل به العين، أو يعني به الميل المسافة الأرضية، ولنفترض أنه المسافة الأرضية، هل المسافة سهلة؟ والله عظيمة جدا. بل قال عليه الصلاة والسلام كما حديث سمرة في الصحيح أو جابر بن سمرة قال يبلغ العرق من الناس مبلغا يبلغ العرق من الناس يوم القيامة فمنه يبلغ الناس من العرق يوم القيامة فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله، كأنما يسبح في بحر من العرق. النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحديث يعطينا نافذة أو فرصة للخروج من هذه التبعات العظيمة، أو دعنا نقول من هذه الأهوال ومن هذه الصعوبات والمشاق التي سيجدها كثير من الناس في ذلك الموقف العظيم. ومن أعظمها هذه الصفات السبع التي من طبقها ولو واحدة منها نال هذه الكرامة ونال هذا الوسام النبوي الشريف.
والحديث الآن عن أحد هؤلاء السبعة، وهو الشاب الذي نشأ في عبادة الله.
دعني إذا أذنت لي أبا أسامة أن أشير فقط إلى الخيط الناظم لهؤلاء السبعة، ما هو القاسم المشترك بينهم. قال العلماء القاسم المشترك لهؤلاء الإمام العادل والشاب والذي دعته امرأة ذات منصب وجمال ورجلان يتحب في الله والذي قلبه معلق في المساجد والذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، قال الجامع لهؤلاء كلهم مخالفة الهوى. مخالفة الهوى وطاعة رب الأرض والسماء، وهو أنك تجد أن الإمام أو الخليفة أو السلطان قد تدفعه نفسه بحكم منصبه إلى أن يظلم أو يبطش فيعدل ويخاف الله عز وجل. الشاب بطبيعته تتأجج عنده الغريزة أكثر من غيره، ليست شهوته كشهوة الصغير الطفل الذي لم يميز، ولا كذلك شهوة الشيخ الكبير الذي ذهبت شهوته، بل عنده الغريزة. ولهذا جاء في حديث عند الإمام أحمد يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. فهذا الشاب خالف هواه ونشأ في طاعة الله عز وجل. الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال خالف هواه، قال إني أخاف الله. رجل قلبه معلق في المساجد، أكثر الناس قلوبهم معلقة في الدنيا، وليس المعنى القلب أنه لا يخرج من المسجد، لا، إنما قلبه كلما خرج من المسجد تعلق به. وهل مجرا في بقية هؤلاء السبعة؟ فالقاسم المشترك أن هؤلاء خالفوا هواهم. والعلماء يقولون في ملحظ لطيف هنا، يقولون فيما يتعلق بالشاب بالذات، هذا الشاب حينما تثور عنده الشهوة كأنما هي نار تأججت في داخله، فهو لما أطفأ هذه النار ولما خالف هواه وتجاوز هذه النار، نار الشهوة المحرق، أكرمه الله عز وجل بظل يظله يوم القيامة جزاء وشكر.
ربما هذا علة ذكر وشاب.
نعم، ذكر وشاب، وأيضا مناسبة أقصد الظل لهؤلاء السبعة.
أيوة.
وهذا الشاب بالذات كما قلنا نار الشهوة ونار الغضب عنده والنزق الذي يقع من هذه الفترة، في هذه الفترة بالذات إذا أطفأها وأخمدها بالسير على المنهاج الشرعي، فإن الله يكرمه في مقابل ذلك بما يطفئ عنه حر يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم. نسأل الله الكريم فضله.
اللهم آمين. الآن شيخنا الكريم يعني يتابعنا ونرجو ذلك الكثير من الشباب من الجنسين في بلدان العالم كلها، ولا شك أن كلهم يتطلع وحتى غير الشباب الحقيقة في هذا الفضل الذي ذكرته، أن يحصل الإنسان على ظل في ذلك اليوم شديد الحرارة وشديد وطويل المدة، يتطلع الإنسان فعلا إلى النجاة. الشباب الآن الذين ينظرون إليك ويعني يرجون فعلا أن يكونوا في ظل الرحمن جل وعلا يوم القيامة، كيف لهم أن يكونوا ضمن قائمة المستطلين في ذلك اليوم؟
نعم، وأنت تتحدث يا أبا أسامة تذكرت حقيقة ما نفعله نحن في الصيف حينما يأتي الإنسان منا إلى دائرة حكومية أو حتى يريد أن يصلي في مسجد من المساجد في جمارة الصيف الحارة، ونحن في مناطق تشتد فيها حرارة الصيف، لا نستطيع ولا نطيق أن نبقي سياراتنا ربع ساعة أو نصف ساعة أو حتى ساعة في الشمس الحارقة اللاهبة، نبحث عن ظل. ظل ماذا؟ ظل لا يجلب البراد إلى السيارة، وإنما تخفيف وطأة الحرارة. فإذا أراد أحدنا أن يفتح السيارة ربما احتاج إلى منديل أو احتاج إلى أن يستعمل شماغه أو نحو ذلك، ثم إذا ركب السيارة يفتح المكيف مباشرة من أجل أن يخفف هذه الحرارة، وهي دقائق معدودة بقيت فيها السيارة تحت أشعة الشمس اللاهبة. بالله أنا أقول لإخوتي ماذا سيكون الحال يوم القيامة والشمس تدنو منا هذا القرب الذي أشرنا إليه قبل قليل. وبالمناسبة يذكر الفلكيون أن المسافة الآن بين الكرة الأرضية وبين الشمس 93 مليون ميل، احسبها. ومع ذلك نتأذى بهذا الحر العظيم.
الحين يصير ميل واحد يوم القيامة.
ميل واحد يوم القيامة. على يعني الراوي يقول ما أدري يعني بالميل هذا الصغير. طيب يا أخي اجعله 10 أميال، 1000 ميل، ليس الأمر بالسهل. فأعود إلى جواب سؤالك الكريم وأشكرك على إثارته، حينما نسعى كيف نصل إلى هذه الخيرية خصوصا في هذه المرحلة التي دواعي المعصية فيها قوية، دواعي الشهوة فيها قوية، المغريات حولها قوية، بل أقول إن أعداء الإسلام والذين يريدون لكل مسلم أن يتأخر ولا يتقدم يخاطبون هذه الفئة بشكل عجيب جدا. وأنت رجل إعلامي وتدرك ماذا يعني أو كم هي نسبة البرامج الموجهة لهذه الفئة من الفئة العمرية من الناس. في المقابل أيضا عامة العالم الإسلامي غالبه عالم شاب، يعني غالب البلاد الإسلامية لو ذهبت وتقرأ في الإحصائيات كالبلاد السعودية مثلا، في مصر، في غيرها من البلاد، ستجد أن الفئة التي تعيش بين 20 إلى 40 تشكل الأغلبية. ولو رجعنا قليلا لزادت النسبة من 10 سنوات مثلا إلى سن 40 لوجدت أن ربما تزيد على 60%. فالعالم الإسلامي أغلبه شاب، فما أحوجه إلى أن يتأمل هذا الفضل. أعظم أسباب نيل هذه الخيرية أن يسأل الإنسان ربه عز وجل الهداية، فهذا والله هو أصل التوفيق وهو أصل الحصول على هذه الخيرية. ولهذا نحن أمرنا في كل صلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. يا أيها الشاب، يا أيتها الفتاة، ألح على الله بقلوب صادقة، ألح على الله بنفوس ضارعة، بنفوس فعلا تتوق إلى رضوان الله عز وجل وترغب في مثل هذا الخير العظيم. يا رب اهدني، قلها بقلب، لا تجريها على لسانك هكذا وكأنك تطلب شيئا عاديا، لا، الهداية إلى الصراط المستقيم هي أعلى وأجل وأعظم المطالب. ولهذا أمرنا أن نكررها في كل ركعة 17 مرة في اليوم، يجب على كل مسلم أن يقولها أو يستمع إليها، وذلك في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. لا أحد يستغني عن الهداية بأسامة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر نفس من أنفاس حياته وهو يقول لربه عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. هذا سبب أصيل، قلها أيها الشاب في كل لحظة تجد في نفسك رقة، تجد في نفسك يعني قربا أكثر، تجد في نفسك صفاء أكثر. اغتنم ساعات الإجابة، آخر ساعة من يوم الجمعة
ويقولها بصدق يعني يرجو فعلا هذه الهداية،
حتى ولو كنت تشعر أنك مغرق في المعاصي، مقصر، مخطئ. يا أخي كلنا مخطئ وكلنا يقصر وكلنا يزل، لكن ليس لنا رب إلا الله عز وجل، وغايتي وغايتك أن ننال الجنة وأن نحصل على هذا الفضل العظيم. لكن هذا يحتاج منا إلى سبب. الله عز وجل يحب أن يسمع منا يا رب اهدني، يحب أن يسمع منا اهدنا الصراط المستقيم. الله يعلم حالك، لا تقول والله الله يعلم حالي والله يهدينا، لا، الله يحب أن يسمع من عبادي أن يتملقوه، أن يتضرعوا له، أن ينطرحوا بين يديه، أن يسألوه بصدق فعلا الدرجات العلى.
إذا هذا هو السبب
الأول. نعم. الثاني الرفقة الصالحة، فإن الرفقة الصالحة بلا شك من الضمانات القوية جدا بإذن الله تعالى لاستمرار الإنسان في طريق الخير. أنت سألت الله الهداية لكن تحتاج إلى مثبتات، والله عز وجل قال لنبيه المعصوم من الضلال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. والأمر بالصبر هنا فيه إشارة إلى أنه قد يبدر من أصحابك أشياء ما ترتاح لها، لكن أين المذهب؟ أين المصير؟ الإنسان مدني بطبعه، لا يعيش لوحده، فإما أن تستبدل هؤلاء الصحبة بوحدة أو تستبدلهم بصحبة سوء، فالخياران مران وأحلاهما مر. فعليك برفقة الصالح الذين يذكرونك إذا غفلت ويعلمونك إذا جهلت ويأخذون بيدك لو قصرت. وأيضا نجد في قصة الكهف نموذجا لذلك، وسأشير إليه إن شاء الله في السبب الثالث، وهو البعد عن مواطن الفتن. وإذا قلنا مواطن الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، فلا تتعرض أيها الشاب ولا أيها الفتاة إلى مواضع تزل فيها القدم، فإن القلب بين أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. لا تنفتح على نفسك مثلا بقراءات مفتوحة في كل الكتب، تقرأ بحجة الثقافة فتطلع على شبه وعلى إشكالات لا تستطيع ردها نظرا لأن رصيدك في العلم ليس قويا. لا تفتح عينيك ولا أذنيك على مشاهد ومسامع محرمة بحجة والله أن فترة قصيرة ثم تعود، لا، أنت بهذه المسامع والمشاهد إنما تصب الزيت على النار في قلبك وتزيد على قلبك نكتة سوداء ربما يصعب عليك فيما بعد مسحها وإزالتها، أو أقول تجد مشقة في ذلك. ولهذا فتية الكهف لاحظ أراد الله بهم خيرا حينما قال إذ قاموا فقالوا، جميعا مجموعة ليسوا وحدهم، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ثم ماذا صنعوا؟ لم يبقوا في البلد التي هم فيها، التي فيها ملك كافر وبيئة كافرة لا تشجع الإيمان بالله، بل قالوا فأووا إلى الكهف، خرجوا، ابتعدوا عن مواطن الفتة والشهوات. لهذا أقول ما أحوجنا، وخصوصا حينما نقرأ سورة الكهف، ما أحوجنا أن نتذكر أننا بحاجة إلى الإيواء إلى كهف تنتشر فيه رحمة الله عز وجل. الكهف هذا ليس بالضرورة أن نفارق بيوتنا، لا، لكن نعتزلها إن أمكننا، نعتزل يعني المكان الذي فيه معصية كمكان استراحة أو مكان ديوانية كما يقال، أو أي تجمع فيه ظهور للمنكر والمعصية، لنتركها لله عز وجل ونستبدلها بصعبة صالحة. بعض النساء أحيانا قد تقول أنا في البيت ماذا أصنع، أخرج؟ لا، نقول قدوتك في ذلك امرأة فرعون التي كانت تحت أعظم طاغية على وجه الأرض وأعظم طاغية عرفته الدنيا، ومع ذلك هاجرت بقلبها إلى ربها، ليعلم الله من قلبك أنك منكرة لما حولك من منكرات، مع سؤال الله عز وجل الهداية والثبات والحق عليه وأبشر بالخير.
جميل، مثل هذه المعاني الجميلة التي تذكرها شيخ عمر، هل تعتقد أن كلما تحصن الإنسان وتسلح بالعلم، بالعلم الشرعي تحديدا، كان ذلك سببا؟
بلا شك، حقيقة هذا أحد الأسباب المهمة، أن الإنسان لا أقول لا بد أن يكون طالب علم، لا، لكن يتحصن من العلم بقدر ما يهديه. العلم نور والجهل ظلمة، العلم ينير البصيرة بإذن الله تعالى، يدلك على الطريق السوي. وأخيرا من الأسباب المعروفة التي يذكرها العلماء في كتب السلوك هو الاجتهاد في أن يكون للشاب عبادة في خلوته لا يطلع عليها إلا الله. قد تكون هذه العبادة ركيعات يقوم بها في الليل، ولو كانت قليلة، 3 ركعات في الليل قبل أن ينام، يعود نفسه هذا هذه الخلوة، أن يكون له نصيب من قراءة القرآن ولو وجه أو وجهين يوميا. ذلك يوم بئيس الذي تشرق فيه الشمس وتغرب، أو يمضي عليك فيه 24 ساعة لم تكحل عينيك أو لم ترطب لسانك أو يعني تنعش قلبك بتلاوة شيء من كتاب الله تبارك وتعالى. لزوم هذه العبادات في الخلوات من أعظم أسباب الثبات. قال الله تعالى عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
جزاكم الله خير شيخ عمر، وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم، وجعلنا وإياك والمشاهدين الكرام ممن يستظلون يوم القيامة بظل الرحمن جل وعلا. أعزائي الكرام، مشاهدينا، متابعينا، أيها الشباب الكرام، أيتها الشابات، جميع مشاهدينا الكرام، خذوا بنصيحتي وتوجيه فضيلة الشيخ عمر، لعلنا بإذن الله تعالى جميعا نكون هنالك إخوانا على سرر متقابلين في جنة ربنا جل وعلا. نستودعكم الله أيها الكرام، ونشكركم على طيب المتابعة لهذه الحلقة، على وعد بأن نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه